إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون، قد تكلمنا في خطبة سابقة بالأمس القريب عن فضل الحج وشروط الحج، وتكلمنا في خطبة سابقة أيضا بعنوان من فاته الحج، وبخطبة سابقة أيضا بعنوان ما الذي يفعله الحاج بعد الرجوع، وتكلمنا في خطبة سابقة أيضا بعنوان دموع على عرفات، وتكلمنا في درس كامل عن مناسك الحج والعمرة. واليوم أيها الإخوة المؤمنون نتكلم عن نقطة واحدة، فنتكلم إن شاء الله تعالى عن بر الحج. أيها الإخوة المؤمنون، قد ذكر الله تعالى البيت الحرام في كتابه بأعظم ذكر وأفخم تعظيم وثناء. قال الله تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. قال ابن رجب رحمه الله: فعمارة سائر المساجد سوى المسجد الحرام، يعني إلا المسجد الحرام وقصدها للصلاة فيها وأنواع العبادات من الرباط في سبيل الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط. رواه مسلم. فأما المسجد الحرام بخصوصه فقصده لزيارته وعمارته بالطواف الذي خصه الله به من نوع الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن عمارة سائر المساجد إلا المسجد الحرام من قبيل الرباط، أما المسجد الحرام فعمارته والذهاب إليه من نوع الجهاد في سبيل الله عز وجل. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني أفضل جهاد النساء. ورواه بعضهم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فيكون صريحا في هذا المعنى. وقد خرجه البخاري بلفظ آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد كن الحج، وهو كذلك. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد كل ضعيف. وخرجه البيهقي في المسند والنسائي، وهو في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير أي المسن والضعيف والمرأة الحج. في رواية والعمرة الصحيح الحج. وفي مراسيل علي بن الحسين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج. رواه الطبراني في الكبير والأوسف وهو في صحيح الجامع. وفي مصنف عبد الرزاق عن عمر أنه قال: إذا وضعتم السروج، إذا وضعتم السروج وهو جمع سرج ما يوضع على الدابة للركوب، إذا وضعتم السروج يعني من سفر الجهاد، فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة، فإنه أحد الجهادين. وذكره البخاري تعليقا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هو سرج ورحل، فالسرج في سبيل الله والرحل في الحج. خرجه الإمام أحمد في مناسكه. وإنما كان الحج والعمرة جهادا لأنه يجهد المال والنفس والبدن، كما قال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيام كذلك، أي يجهد البدن دون المال، والحج يجهدهما، فرأيته أفضل، يعني يجهد المال والنفس والبدن. فمنهم، وهنا قد اختلف العلماء في تفضيل الحج تطوعا على الصدقة، أيهما أفضل، أن يحج تطوعا أم أنه يقوم بالصدقة؟ فمنهم من رجح الحج كما قاله طاووس وأبو الشعثاء، وقاله الحسن أيضا. ومنهم من رجح الصدقة وهو قول النخعي. ومنهم من قال: إن كان ثم رحم، ثم يعني هناك، إن كان ثم رحم محتاجة أو زمن مجاعة فالصدقة أفضل، وإلا في الحج، وهو نص أحمد. وروي عن الحسن معناه، وأن صلة الرحم والتنفيس عن المكروه أفضل من التطوع بالحج. وقد كان بعض الصحابة جعل بعيره في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عليه، أو حجي عليه، فإن الحج في سبيل الله. والحديث خرجه أهل المسانيد والسنن وهو في صحيح الجامع. وهذا يستدل به على أن الحج يصرف فيه من سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال سبحانه: وفي سبيل الله، كما هو أحد قولي العلماء، فيعطى من الزكاة من لم يحج ما يحج به. وفي إعطائه لحج التطوع اختلاف بينهم أيضا، لكن والحديث علق عليه الألباني في تمام المنة أن الحج والعمرة، نص الحديث: فإن الحج والعمرة من سبيل الله، أي في سبيل الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه أحمد في المسند، ورواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة به مرتب، وهذا هو موضوعنا اليوم. فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة به مرتب على كون الحج مبرورا، وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه: الأمر الأول الإتيان فيه بأعمال البر. إذن أول أمر من بر الحج الإتيان فيه بأعمال البر، والبر يطلق بمعنيين: أولا بمعنى الإحسان إلى الناس كما يقال البر والصلة، وضده العقوق. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرا، أعني معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل. قال بعضهم: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وسئل سعيد بن جبير: أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف لسانه. قال الثوري: سمعت أنه من بر الحج. وقال أبو جعفر الباقر: ما يعبأ من يؤم هذا البيت، أي من يقصد هذا البيت، إذا لم يأتي بثلاث: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به غضبه، وحسن الصحابة لمن يصحبه من المسلمين. فهذه الثلاثة يحتاج إليها في الأسفار، خصوصا في سفر الحج، فمن كملها فقد كمل حجه وبر. ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا جري الهجيمي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي صلة الحبل، حبل المقطوع، هناك ما يكمل به الحبل المقطوع، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم. كل هذا تابع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان، والمقصود بالوحشان أي المغتم، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. والحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. وفي الجملة: فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله تعالى المتقين بذلك في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والحاج يحتاج إلى مخالطة الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قال ربيعة: المروءة في السفر بذل الزاد، وقلة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المزاح في غير مساخط الله عز وجل. وجاء رجلان إلى ابن عون يودعانه ويسألانه أن يوصيهما، فقال لهما: عليكما بكظم الغير وبذل الزاد. فرأى أحدهما في المنام أن ابن عون أهدى إليه حلتين. والإحسان إلى الرفقة في السفر أيها الإخوة المؤمنون أفضل من العبادة القاصرة، لا سيما إن احتاج العابد إلى خدمة إخوانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد، ومعه من هو صائم ومفطر، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري، لأنهم قاموا على خدمتهم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم، عندما تكون الظروف مثل هذه الظروف، الحر شديد ولا يستطيعون أن يقوموا بخدمة أنفسهم، فقام المفطرون بالخدمة في مثل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي مراسيل أبي داود ورجاله ثقات عن أبي قلابة رضي الله عنه، وأبو قلابة رضي الله عنه هذا كان مقطوع اليدين والرجلين وأعمى، كان مقطوع اليدين والرجلين وأعمى، انتبه مرة أخرى، كان مقطوع اليدين والرجلين وأعمى، وكان يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول: الحمد لله الذي أبقى لي لساني كي أذكره به سبحانه وتعالى. وكان له ولد يوضئه فافتقده 3 أيام فلم يجده، فقالوا: ولده قد افترسه الأسد فمات. انظروا إلى هذا الابتلاء العظيم هذا الرجل. وفي مراسيل أبي داود ورجاله ثقات عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: قدم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر يثنون على صاحب لهم، قالوا: ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. قال: فمن كان يكفيه ضيعته، أي قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان يكفيه ضيعته. ضيعة الرجل حرفته وصناعته ومعاشه وكسبه، قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان يكفيه ضيعته. حتى ذكر: ومن كان يعلف دابته، قالوا: نحن. قال صلى الله عليه وسلم: فكلكم خير منه، فكلكم خير منه. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه، فكان يخدمني، وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجل ذلك، منهم عامر بن عبد قيس وعمرو بن عتبة ابن فرقد، مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان. وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره، فيشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا رأى رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال له: هذا من شرطي، فيغسله، وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال له: هذا من شرطي، فيغسله. فلما مات نظر في يده فإذا فيها مكتوب من أهل الجنة، فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم، فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطيب الطعام وهو صائم. وكان إذا أراد الحج من بلده مروا جمع أصحابه وقال: من يريد منكم الحج، فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها عنده في صندوق ويقفل عليها، ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من الهدايا والتحف، ثم يرجع بهم إلى بلده، فإذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم عليه ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته. الله أكبر. فرد إلى كل واحد نفقته. قولوا لأصحاب الشركات السياحية: إلا ما رحم ربي، الذين يتاجرون بالفريضة، الذين يتاجرون بالفريضة لا يكتفون بالكسب القليل، بل يصل كسب الواحد منهم إلى 500 ضعف، إلى 500 ضعف. إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للبر، ما يراد بالبر فعل الطاعات كلها وضده الإثم. وقد فسر الله تعالى البر بذلك في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. فتضمنت الآية أن أنواع البر 6 أنواع، من استكملها فقد استكمل البر. أولها الإيمان بأصول الإيمان 5، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وثانيها إيتاء المال المحبوب لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، نقولها كجملة وليست كآية. وثالثها إقام الصلاة، ورابعها إيتاء الزكاة، وخامسها الوفاء بالعهد، وسادسها الصبر على البأساء والضراء وحين البأس، أيضا كجملة وليست كآية. وكلها يحتاج الحاج إليها، فإنه لا يصح حجه بدون الإيمان، ولا يكمل حجه ويكون مبرورا بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن أركان الإسلام بعضها مرتبط ببعض، فلا يكمل الإيمان والإسلام حتى يؤتي بها كلها، ولا يكمل بر الحج بدون الوفاء بالعهود في المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سفر الحج، وإيتاء المال المحبوب لمن يحب الله إيتاءه، ويحتاج مع ذلك إلى الصبر على ما يصيبه من المشاق في السفر. فهذه خصال البر، ومن أهمها للحاج إقام الصلاة. وقد كان السلف رضي الله عنهم يواظبون في الحج على نوافل الصلاة، وليس المقصود بذلك السنن الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يواظب على 2 ركعتي والوتر. أما النوافل العامة كقيام الليل والضحى وهذه الأشياء لا شيء فيها، يجوز. وقد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها ويوتر عليها، رواه مسلم. وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. وكان محمد بن واسع يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محمله يومئ إيماء. وكان المغيرة بن حكيم الصنعاني يحج وكان له ورد بالليل يقرأ فيه كل ليلة 3 القرآن، فيقف فيصلي حتى يفرغ من ورده، ثم يلحق بالركب متى لحق، فربما لم يلحقهم إلا في آخر النهار. سلام على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. قال بعض العلماء، وما سنقوله الآن نقوله لمن يترك شيئا لله، وعلى العكس من ذلك من يترك شيئا للنفس وللناس ويقدم ذلك على مراد الله تعالى. قال بعض العلماء: كنت في طريق الحج وكان الأمير يقف للناس كل يوم لصلاة الفجر، يعني إذا أتى موعد صلاة الفجر كانوا يقفون ويؤدون الصلاة، فينزل فيصلي ثم نركب. فلما كان ذات يوم قرب طلوع الشمس ولم يقفوا للناس فناديتهم فلم يلتفتوا إلى ذلك، فتوضعت على المحمل أي فوق الدابة، ثم نزلت للصلاة على الأرض ووطنت نفسي على المشي إلى وقت نزولهم للضحى، وكانوا لا ينزلون إلا قريب وقت الظهر، يعني إلا قرب وقت الظهر، مع علمي بمشقة ذلك علي وأني لا قدرة لي عليه. فلما صليت وقضيت صلاتي نظرت إلى رفقتي فإذا هم وقوف، وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه، يعني وقوف ولم يؤدوا الصلاة. فسألتهم عن سبب وقوفهم فقالوا: لما نزلت تعرقلت مقاود الجمال، يعني الحبل الذي يقاد به الجمل، تعرقلت مقاود الجمال بعضها في بعض فنحن في تخليصها إلى الآن. قال: فجئت وركبت وحمدت الله عز وجل، وعلمت أنه ما قدم أحد حق الله تعالى على هوى نفسه وراحتها إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة، ولا عكس أحد ذلك فقدم حظ نفسه على حق ربه إلا ورأى الشقاوة في الدنيا والآخرة، واستشهد بقول القائل: والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أعظم أنواع بر الحج كثرة ذكر الله تعالى فيه، وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحج مرة بعد أخرى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتكبير والتلبية، والثج إراقة دماء الهدايا والنسك، والهدي من أفضل الأعمال. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو حجة الوداع 100 بدنة، وكان يبعث بالهدي إلى منى، فننحر عنه وهو مقيم بالمدينة صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا الأمر الأول الذي يكمل به بر الحج، علمنا الإيمان بالأصول وهذه الأشياء. الأمر الثاني مما يكمل به بر الحج اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي. قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فما تزوج حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوى، ولا دعي للحاج عند توديعه بأفضل من التقوى. وهناك حديثان أخرجهما الترمذي. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد السفر فزودني. قال: زودك الله التقوى، يعني الجالس يقول للمسافر هذا الدعاء لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوده. ماذا قال؟ زودك الله التقوى. قال زدني، أي قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأي إنسان يريد السفر أن يطلب التزويد، أو الإنسان الجالس يقوم بذلك من نفسه دون طلب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد السفر فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد السفر فأوصني، قال عليك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. أما الحاج والمعتمر فإنه يلبي في الطلوع والنزول. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع غلاما للحج فقال له زودك الله التقوى. قال بعض السلف لمن ودعه اتق الله فمن اتقى الله فلا وحشة عليه، وقال آخر لمن ودعه للحج أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين ودعه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. وهذه وصية جامعة لخصال البر كلها. ولأبي الدرداء رضي الله عنه يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام أن يطيب نفقته في الحج وألا يجعلها من كسب حرام. وقد خرج الطبراني بسند ضعيف لكن عليه نور النبوة، وهذا مثل حديث اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، حديث ضعيف لكن عليه نور النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا خرج الرجل حادا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، والغرز عبارة عن شيء كان يضع عليه الرجل رجلة ثم يقفز على الدابة، والآن على سلم السيارة أو على سلم الطائرة أو على سلم الدابة. إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. كما يقول القائل إذا حججت بمال أصله سحت، يعني حرام، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم بر حجه ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء، ولا يقصد به إلا وجه الله تعالى ورضوانه، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه. غالب الناس عندما يأتي من الحج يبيض بيته ويكتب على باب بيته أو على الحائط أنه حج يوم كذا وكانت معه زوجته، ويكتب أبياتا وأشعارا على الحائط. كل هذا ليس لوجه الله، بل إذا ناداه مناد وقال يا فلان ولم يقل له يا حاج أو يحد فلان فإنه يغضب، إذن عليه أن يعلم أن حجه هذا ليس لوجه الله تعالى. فعلى من كتب ذلك أن يبادر من الآن بأن يمحو هذه الكلمات، لأن المصلي هل يقال له المصلي فلان؟ وهل يقال للصائم الصائم فلان؟ وهل يقال المزكي المزكي فلان؟ وهكذا الحج. أيها الإخوة المؤمنون، روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. رواه ابن ماجه وهو في صحيح ابن ماجه. بل حج النبي صلى الله عليه وسلم على الزامل تواضعا لله تعالى. ما هو ما المقصود بالزامل؟ الآن عندنا الآن سيارة نصف، عندنا سيارة أجرة وهناك سيارة ملاكي. بالأمس القريب في الريف كان الريف بصفة عامة، كان الرجل من الريف عنده دابة للركوب يركب عليها عندما يذهب هنا أو هناك، وعنده دابة يحمل عليها الأحمال يستقي عليها الماء. فالزامل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يساوي الآن السيارة النقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج على الزامل، أي على الدابة التي ينقل عليها الأمتعة، وليس على الدابة التي هي مخصصة للركوب، تواضعا منه لله سبحانه وتعالى. وقال عطاء: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى غداة عرفة، ثم غدا إلى عرفات وتحته قطيفة اشتريت له 4 دراهم، وهو يقول: اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. قال رجل لابن عمر: ما أكثر الحاج؟ يعني عدد الحجاج الآن في هذه السنة كثير. قال رجل لابن عمر: ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر: ما أقلهم. ثم رأى رجل على بعير على رحل رث خطامه حبل، فقال: لعل هذا. وقال شريح: الحاج قليل والركبان كثير، يعني عدد الحجاج ما أكثر من يعمل الخير، ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه. خليلي قطاع الفيافي، يعني البراري والصحراء والكذا، خليلي قطاع الفيافي إلى الحمى كثير، وأما الواصلون قليل. وجوه عليها للقبول علامة، وليس على كل الوجوه قبول. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحاج الشعث التفل، وهو الذي ترك استعمال الطيب وهي الرائحة الكريهة. أما الشعث يعني شعره ليس موشطا وكذا، لكن لا معنى لا بأس، المقصود بذلك التواضع لله سبحانه وتعالى. والحديث أخرجه البيهقي في سننه. يقول القائل: أتاك الوافدون إليك شعثا يسوقون المقلدة الصواف، يعني المقصود المقلدة يعني أي الهدي المقلدة، وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. أتاك الوافدون إليك شعثا يسوقون المقلدة الصواف، فكم من قاصد للرب رغبا ورهبا بين منتعل وحاف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قد قطعوا منه وطرا. لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله عز وجل لخليله وطهر بيتي للطائفين، تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. لا يذكر الرمل إلا حن مغترب، له بذي الرمل أوطار وأوطان، تهفو إلى البان من قلب نوازعه، وما بالبان بل من داره البان. رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول وضعفاه، وينشد على إثر ذلك، فقلت دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. ثم تنفس وقال هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى الواصلين أي المسافرين، يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وقاعد أن يحزن. يا سائق العيس ترفق واستمع مني وبلغ السلام عني، عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سائلوك عني. قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكل فن، يقول أملت بأن أزوركم في جملة الوفد أي الحجاج، في جملة الوفد فخاب ظني، أقعدني الحرمان عن قصدكم ورمت أن أسعى فلم يدعني. ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيض علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجا. على أن المتخلف لعذر شريك للسائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. رواه مسلم. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزمه بعض السائرين ببدنه. يا سائرين إلى دار الأحباب قفوا للمنقطعين، تحملوا معكم رساء للمحصرين، خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحمى. يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا، فالقلب بين رحالكم خلفته، ما لي سوى قلبي وفيك أذبته، ما لي سوى دمعي وفيك سكبته. أيها الإخوة المؤمنون، تحن القلوب إلى بلد الله الحرام. من شاهد تلك الديار وعاين تلك الآثار ثم انقطع عنها لم يمت إلا بالأسف عليها والحنين إليها. يا ليتنا بزمزم، يا ليتنا بزمزم والحجر، يا حيرتنا قبيل يوم النفر، هل يرجع صافي ما مضى من عمري؟ أدري ما كان، ليتني لا أدري. أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بر الحج وهو أعظم شيء في الحج، فإن الحاج كثير، فإن الحاج كثير والبار قليل، وإن المصلين كثير، وإن المصلين كثير والخاشعين قليل. فاللهم اجعلنا من عبادك القليل، لأن الله تعالى يقول وقليل ما هم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.